الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إنما يتذكر من ينيب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكم من الآيات التي حث الله عز وجل فيها على الذكرى، وأن المؤمن ينتفع بها. وقد روى الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة والأخرى، أو ذنب يقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، أي معرضا للفتن، نسيا، أي يحصل له النسيان، توابا، كثير التوبة، إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ينتفع بالذكرى ويتأثر بها. وكم من الأدلة على ذلك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حصل ما حصل من قصة الإفك، وكان ممن تكلم في ذلك الصحابي الجليل مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان ينفق عليه. فلما نزلت الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حلف بالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمع أبو بكر هذه الآية قال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فرجع للإنفاق على مصطح. وهكذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام عمر وقال: والله لا أسمع أحدا يقول إن محمدا مات إلا ضربته بالسيف. فارتدع المنافقون الذين كانوا فرحوا بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة على أهل الإيمان، والمنافقون من شأنهم أن يفرحوا بالمصائب على أهل الإسلام. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يذيقك الله الموتة مرتين. ثم أقبل على الناس وقال: على رسلك أيها الحالف، يعني عمر بن الخطاب. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر رضي الله عنه كان من حفاظ كتاب الله، ولكنه لهول المصيبة لم يتذكر هذه الآية، فلما سمعها من أبي بكر جثى على ركبتيه فتأثر وتراجع عن قوله لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله مات إلا ضربته بالسيف. لما سمع الآية تذكر. وهكذا ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن جاء إلى أمير المؤمنين عمر عن طريق الحر بن قيس، قال له يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. وكان القراء هم جلساء عمر، فاستأذن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأذن له. فلما دخل على عمر رضي الله عنه قال له هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، وهذه كلمة باطلة. فهم به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال فما تجاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. تقف عند كتاب الله إذا ذكرت، إذا نصحت، إذا وعظت. وفي هذا المجلس نذكر أنفسنا وإخواننا بحديث واحد في ذلك تذكير لنا ووعظ، وهو حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم، قال مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال وأبو بكر عندهم، فلما مر أبو سفيان وكان قبل إسلامه كان في جماعة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو بكر رضي الله عنه أراد بذلك ملاطفة أبي سفيان وتألفه لعله أن يسلم، وهو أسلم بعد ذلك بعد أن كان رأسا من رؤوس الكفر وأدية الإسلام والمسلمين، ولكن من الله عليه بالإسلام والإسلام يجب ما كان قبله. فقال لهم هذه الكلمة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لهذه الكلمة التي قلتها لعلك أغضبتهم بها، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فخاف أبو بكر رضي الله عنه وانطلق إليهم يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، ودعوا له بالمغفرة يغفر الله لك يا أخي. فنستفيد من هذا الحديث الفائدة الأولى، ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسرعته في إبراء ذمته وخوفه من الله، فهذا يدل على فضله، وهذه تعد منقبة له أنه أسرع في إبراء ذمته وخاف من ربي عز وجل من هذه الكلمة التي قالها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مكانته في هذا الإسلام وفي هذا الدين عظيمة، لو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وراء أبا بكر المغضبة حاسرا عن ثوبه قال: أما صاحبكم فقد غامر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي. مناقبه كثيرة وعظيمة. والفائدة الثانية في هذا الحديث فضيلة سلمان وصهيب وبلال، حيث كان إغضابهم سببا لغضب الله عز وجل، هذه فضيلة لهم. والضعفاء من المسلمين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهؤلاء من خيرة الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وصهيب يقال له الرومي وليس من الروم، وإنما أسره الروم، وهو كان يسكن على شاطئ دجلة في العراق قريب الموصل، ولما أخذوه وبقي عندهم وتحدث بلغتهم نسب إليهم، وإلا فهو نمري كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والفائدة الثالثة في هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله، وهي من الصفات الفعلية، وكم ذكر الله عز وجل في القرآن من الأدلة على ذلك مما هو بين واضح لمن يقرأ كتاب الله ويتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا حصل منه اعتداء على أحد في عرض أو مال أو بقول أو فعل أو سب أو شتم، فإنه يبادر بالاعتذار له والتحلل منه في الدنيا. فإذا كانت هذه الكلمة التي في أنظارنا يسيرة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سببا لغضب الله، فكيف بما هو أعظم وأشد من ذلك من عدوان على الآخرين أو ظلم لهم في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم. إذن من كان عليه حق لأحد فليبادر بالتخلص منه، سواء كان هذا الحق حق مالي أو في عرض أو ظلمه بقول أو فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أي يوم القيامة، ليس المجازاة والمقاصة بين الناس بالدراهم والدنانير، إنما هي بالحسنات التي أغلى من الدنيا وما عليها. والفائدة الخامسة في هذا الحديث إحسان الظن بأهل الصلاح، إحسان الظن بأهل الصلاح ومن عرفوا بالخير، والتماس العذر لهم، وحمل كلامهم على أحسن المحامل. فهؤلاء الصحابة حملوا كلام أبي بكر رضي الله عنه على محمل حسن، فلم يجدوا في أنفسهم، بخلاف ما لو كان الإنسان سريع سوء الظن بإخوانه فإنه ربما حمل الكلام على غير محمله، وحصل ما حصل ويحصل من الفرقة وما يحصل من الضغائن إلى غير ذلك. فينبغي للإنسان إذا عرف بالخير، أو في حق من عرف بالخير والصلاح والاستقامة، أن يحسن الظن به وبكلامه ويحمله على أحسن المحامل. وفي هذا الحديث من فوائده الفائدة السادسة التحذير من أذية الصالحين، التحذير من أذية الصالحين، فإن الله عز وجل يغضب لغضبه، فاحذر أن تؤذي أخاك المسلم بغير حق فتجلب على نفسك غضب الله، سواء آذيته بقول أو فعل أو في عرض أو مال أو غير ذلك، فإن المسلم يحذر غاية الحذر من أذية المسلمين وعلى وجه الأخص الصلحاء منهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فليكن في غاية الحذر من الأذية للصالحين أو من تشويههم أو من الكذب عليهم كما يحصل من كثير من الناس، فإن من الناس من يستهوي الشيطان ويلبس عليه أو يجلس إلى أهل الباطل وأهل البدع فيغيرون صدره ويؤذي الصالحين أو يتكلم فيهم، وهذا خطر عليه، يجلب لنفسه غضب الله: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأنتم ها هنا في هذا المكان في دار الحديث التي يقوم عليها الشيخ جمعان حفظه الله في خير عظيم تغبطون عليه، ورأينا عليكم النشاط والجد والاجتهاد في الطلب، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يزيدكم اجتهادا وعلما وتواضعا، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.